بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
الدرس الأول.
وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا المشاركة في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. نحمد الله أن يسر لنا التعلم والتعليم في هذه الدورة، وهو فضل من الله جل وعلا وتوفيق منه سبحانه أن نجتمع على طلب العلم ومدارسة كتب أهل العلم والكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب عظيم مع صغر حجمه، إلا أنه عظيم الفائدة، حيث اشتمل على جملة كبيرة من عقائد أهل السنة والجماعة. ومؤلف الكتاب هو إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المولود في 64 و100 للهجرة، والمتوفى في 41 و200 للهجرة. وسيرته أشهر من أن تذكر، قد ألفت فيها مؤلفات رحمة الله تعالى عليه. ومن أعظم ما قيل فيه قول القائل: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. من القائل؟ أحسن، ابن المديني. وكتابه هذا سرد فيه العقيدة السلفية سرد للعقيدة السلفية ذكر فيها أو في مواضع كثيرة منها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث أولا أصرح في الدلالة على هذه الأصول، والأمر الثاني رد على أهل البدع الذين يردون الأحاديث وينكرونها ولهم طرق في ردها وإنكارها. وتظهر أهمية هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب بالنسبة لنا كمتعلمين، من حيث أنه اشتمل أولا على جملة من عقائد أهل السنة، وأيضا من حيث أنه أن هذا الكتاب قد شرح من عدد من أهل العلم، فهو كتاب مخدوم نوعا ما. فهذا يهمنا كطلبة علم أن نطلع على مثل هذه الشروحات، ومن أهمها شرح للشيخ العلامة الإمام ربيع بن هادي حفظه الله، وهكذا شرح قيم للشيخ العلامة عبد الله البخاري، وهناك أيضا شروحات، لكن هذه شروحات مكتوبة، الشروحات مكتوبة فينبغي أن تطلع عليها. والشيخ العلامة ربيع حفظه الله يعني ذكر أنه يأمل من الشباب أن يتفقهوا في هذه الأصول، أن يتفقهوا في هذه الأصول، وجعل هذا الكتاب منطلقا لكتب السلف التي هي أوسع من هذا الكتاب. كما تعلمون أن التدرج في علم العقيدة مهم، وأهل العلم يسيرون على طريقة في دراسة العقيدة، فيبدأون باللمعة ثم القواعد المثلى والعقيدة الواسطية والحموية والطحاوية، هذه سلسلة في العقيدة، هذه مهمة، لا سيما كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام فيه زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر معظم المسائل. نعم، فهي يعني كتاب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية منطلق لكتب العقيدة بشكل عام. كتاب الإمام أحمد أو مؤلف الإمام أحمد الذي بين أيدينا هذا أيضا منطلق لكتب السلف التي هي أوسع منه، ككتاب الشريعة لا جري، ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، الإبانة، السنة لأكثر من عالم من علماء أهل السنة. نعم، فهذا المؤلف منطلق لما هو أوسع منه من كتب السلف، لكن لا تنسى لابد من المرور على كتب شيخ الإسلام خاصة كتاب العقيدة الواسطية. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي، عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول. إذن هذا ذكر سند الرسالة إلى الإمام أحمد، فهذا السند من رواية أو هذا المؤلف من رواية عبدوس ابن مالك العطار سماعا عن الإمام أحمد قال سمعته. عبدوس هذا قال فيه أبو بكر الخلال صاحب كتاب السنة قال كانت له منزلة عند أبي عبد الله يعني عند الإمام أحمد، وكان له به أنس شديد وكان يقدمه، فهذه مكانة راوي هذا المصنف عن الإمام أحمد، هذه مكانته ومنزلته عند الإمام. ونسبة هذا الكتاب للإمام أحمد جاءت من طريقين، أحدهما ذكر هذا الطريق ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والطريق الثاني ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال الإمام ربيع بن هادي وهذان الطريقان أحدهما يشد الآخر في صحة نسبة هذه الرسالة وهذا الكتاب للإمام أحمد، إضافة إلى تلقي العلماء لهذا الكتاب بالقبول من غير نكير. فمنهم من رواه كاملا وذكره كاملا في بعض مصنفاته، ومنهم من ذكر جزءا منه. فهذا التلقي العلماء لهذا الكتاب بالقبول من غير نكير يدل على نسبة أو صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد. من هؤلاء العلماء ابن الجوزي شيخ الإسلام ابن تيمية والبربهاري وغيرهم ممن ذكروا إما شيئا من كلام الإمام أحمد في هذه الأصول أو ذكروا النص كاملا والمؤلف كاملا في بعض مصنفاتهم. قال يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يقول: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا كلمة أصول وعندنا كلمة السنة. أما الأصول فهي جمع أصل، ومن أحسن تعاريف الأصل ما يبنى عليه غيره. من أحسن تعاريف الأصل هو ما يبنى عليه غيره، يعني الأساس الذي يعتمد عليه في البناء، الأساس الذي يعتمد عليه في البناء، هذا معنى الأصل. والسنة يعني تشمل، السنة تشمل العبادات وتشمل الاعتقادات، لكن الذين يصنفون في كتب العقيدة يقصدون عندما يقولون السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ السنة يشمل العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. إذن السنة هنا بمعنى إيش؟ الاعتقاد. السنة هنا بمعنى الاعتقاد. إذن كثير ممن صنف في السنة يسمون كتبهم بهذا، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، مثل السنة لابن أبي عاصم، مثل السنة لأبي بكر الخلال، مثل السنة للمروزي. هاي بمعنى إيش؟ الاعتقاد. وهكذا هنا أصول السنة أي الأسس، أسس الاعتقاد أو الأسس التي يبنى عليها الاعتقاد. وهكذا بعضهم ربما ألف وسمى كتابه أو سمى مؤلفه شرح السنة، كالبربهاري. شرح السنة إيش معنى؟ شرح الاعتقاد. ومنهم من يسمي كتابه صريح السنة. لمن؟ لمن صريح السنة؟ الطبري. أحسنت، محمد بن جرير الطبري. صريح السنة هي صريح الاعتقاد. إذن السنة بمعنى الاعتقادات. وهذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ترك أصلا منها فقد خرج من دائرة أهل السنة والجماعة. من ترك أصلا منها وخالف أصلا منها فإنه يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. ولهذا في العقيدة الواسطية يقول شيخ الإسلام في مسألة علي وعثمان، قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل فيها أو التي يضلل المخالف فيها. إيش مسألة علي وعثمان التي لا يضلل المخالف فيها؟ الأفضلية في الفضل. فمنهم من قدم علي على عثمان في الفضل، فيقول شيخ الإسلام هذه ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، المخالف. لكن تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا إيش؟ هذه أصل يضلل فيها المخالف. ولهذا قال: فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، هكذا يقول في العقيدة الواسطية. إذن الأصول من ترك أصلا أو أكثر من أصل، من خالف في أصل أو في أكثر من أصل فإنه يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. قال: أصول السنة عندنا، عندنا يعني أهل السنة، وهكذا ما أدرك عليه أئمة السنة ممن قبله. أصول السنة عندنا أي عند أهل السنة، وأيضا ما أدرك عليه أئمة السنة ممن قبله. قال: التمسك بما كان عليه. تمسك، إيش إعراب التمسك؟ خبر للمبتدأ، أصول، أصول السنة مبتدأ، أصول مبتدأ ومضاف، السنة مضاف إليه. الخبر: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر التمسك بالكتاب والسنة، لم يذكر الكتاب والسنة، مع أن الآيات جاءت في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا، وهكذا: وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهكذا الأحاديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله، في حديث آخر: كتاب الله وسنتي. فلم يذكر الإمام أحمد في كلامي هذا وفي عباراتي هذا التمسك بالكتاب والسنة، وإنما قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لماذا؟ لأن كل فرقة من أهل البدع وأهل الأهواء تدعي أنها متمسكة بالكتاب والسنة، كل فرقة تدعي أن الإسلام عندها، كل فرقة تدعي أنها أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم جميعا أغفلوا أمرا ثالثا، أمرا ثالثا، وهو فهم السلف الصالح. هذا هو الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة يقيدون فهم الكتاب والسنة بالسلف الصالح، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الفيصل، وهذا الذي أغفله أهل البدع فوقعوا في بدعهم وزيغهم وانحرافهم وضلالهم لما تركوا التمسك بما عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالمؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى اقتصر على ما يتميز به أهل السنة عن أهل البدعة، فقال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا يدلك على وجوب، على أنه يجب على المسلمين أن يتمسكوا بما كان عليه الصحابة وأن يقتدوا بهم، واجب على المسلمين جميعا أن يتمسكوا بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم. إيش الدليل على هذا الوجوب؟ دليل على هذا الوجوب نصوص من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه من أوضح الأدلة على التمسك بما كان عليه الصحابة، سواء كان في الشريعة، في العقيدة، في السياسة، في الأخلاق، في المنهج، في المعاملة، في كل شأن من الشؤون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلم يعني يكتفى فقط المشاققة للرسول، بل إضافة إلى أنه يتبع غير سبيل المؤمنين، فيحصل له الوعيد الذي جاء في هذه الآية. وهكذا الآيات الكثيرة في تزكية الصحابة والثناء عليهم، هذه كلها تأخذ منها وجوب التمسك بما كانوا عليه. وهكذا قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، ثم فسر الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم فسر بأنه الإسلام، أنه القرآن، فسر بأنه أيضا ماذا؟ بأنه أبو بكر وعمر وإيش؟ والصحابة. فسر الصراط المستقيم بأنه أبو بكر وعمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، كل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. قال ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى بهذه الصفة، إلى أن قال ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث كثيرة، وأما الأحاديث كثيرة، نعم، من أهمها حديث العرباض بن سالم فعليكم بسنتي وإيش؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهكذا حديث الافتراء، نعم، وأن الفرقة الناجية فرقة واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي اللفظ الآخر قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكلاهما كما قال العلماء بمعنى واحد، الجماعة وما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن من هم الجماعة؟ الصحابة. فإذن يعني بارك الله فيكم نستفيد من هذه النصوص وجوب التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن هذا أول أصل ذكره وقدمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن الصحابة هم الأساس، أساس المنهج السلفي الصحابة. وهكذا هم القدوة في العقيدة، في المعاملة، في الشريعة، في العقيدة، في السياسة، في الأخلاق، هم القدوة الذين يقتدى بهم. لماذا؟ لأنهم يعني شهدوا التنزيل، وشاهدوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا به الفهم، إيش؟ الفهم السليم. فهمهم للقرآن وفهمهم للسنة فهم سليم. ليش؟ لأنهم شهدوا التنزيل، تنزيل القرآن، وشاهدوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم به سلامة، إيش؟ سلامة الفهم. لهذا ابن مسعود لما قال في كلامه من كان مستنا فليستن بمن؟ بمن مات. من هم؟ قال أولئك إيش؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وفي الأثر الآخر يقول رضي الله تعالى عنه يعني إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد خير قلوب العباد قلوب الصحابة فاختارهم وزراء لنبيه قاتلون على دينه، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله إيش؟ سيء. من يقصد بالمسلمين؟ الصحابة. يقصد بالمسلمين الصحابة، فما رأوه حسنا في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في السلوك، في المنهج، في الأخلاق. فما رآه المسلمون يعني الصحابة حسنة فهو عند الله حسن. الدين ما دان به الصحابة، وما ليس بدين أيام الصحابة لا يكون دينا اليوم أبدا. وما رآه سيئا فهو عند الله ماذا؟ عند الله سيء. ولهذا الإمام أحمد قدم هذا الأصل فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فالخلاصة من كلام الإمام وهكذا من إيراد الأدلة السابقة وجوب اتباع فهم السلف وتحريم مخالفتهم، وأنهم الأساس الذي يبنى عليه الاعتقاد، وأنهم الأساس الذي يبنى عليه الاعتقاد. قد يقول قائل الصحابة قد يختلفون، الصحابة قد يختلفون. نقول أهل العلم يقولون الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، كانوا مجتمعين على عقيدة واحدة، كانوا مجتمعين على منهج واحد، وليس في أحد من الصحابة أي بدعة، ليس في أحد من الصحابة أي بدعة. إذن في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في مسائل اجتهادية، اختلفوا في مسائل اجتهادية. أما العقيدة كانوا مجتمعين على عقيدة واحدة، المنهج كانوا مجتمعين على منهج واحد. هل في أحد منهم بدعة؟ الجواب لا، ليس في أحد منهم أي بدعة رضوان الله تعالى عليهم. إنما وقع الخلاف في مسائل اجتهادية مع بقاء أواصر الأخوة بينهم، وإن كانوا يختلفون في هذه المسائل الاجتهادية. ولهذا يقول أهل العلم هناك إجماع للصحابة، إجماع للصحابة، وهناك قول لبعض الصحابة وينتشر هذا القول والبقية يسكتون مع انتشاره، هذا أيضا إجماع يسمى إجماع سكوتي. هناك إجماع قطعي مثل أمور المعلومة من الدين من الضرورة سواء كان في الواجبات أو في المحرمات. هناك إجماعات سكوتية ينتشر عن بعض الصحابة قول ويسكت الباقون، فهذا إجماع سكوتي حجة، الأول حجة والثاني حجة. قد يقول بعض الصحابة قولا ولا ينتشر ولا يعلم له مخالف، فأيضا على الصحيح أنه حجة. يقول بعض الصحابة قولا ولا ينتشر مثلا حتى نقول البقية سكتوا، لكن لا يعلم له مخالف من الصحابة، أيضا على القول الصحيح هذا حجة. هناك قد تأتي مسألة يكون فيها قول لصحابي في كذا وصحابي آخر يخالفه، هنا إيش تفعل؟ إذا اختلف الصحابة في مسألة اجتهادية فإنك تنظر أقربهم إلى الدليل، إلى الكتاب والسنة، أقربهم تنظر أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. وهذه طريقة من؟ طريقة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال ابن القيم في طريقة الإمام أحمد يتخير من أقوالهم إذا اختلفوا في مسألة اجتهادية، قال يتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة، يعني ما تبين له أن هذا القول أو هذا القول أقرب إلى الكتاب والسنة، قال حكى الخلاف فيها أي في المسألة ولا يجزم بقول. هذه طريقة الإمام أحمد، ما يخرج عن أقوال الصحابة، ينظر فيها إذا اختلفوا في مسألة اجتهادية إذا وجد أقرب الأقوال للكتاب والسنة أخذ به، ما تبين له يحكي الخلاف من غير أن يجزم بشيء رحمة الله تعالى عليه. قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وترك البدع هذا من لازم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لازم التمسك بما كان عليه الصحابة ترك البدع. ومن ترك التمسك بما كان عليه الصحابة إيش الذي يلزم من ترك التمسك بما كان عليه الصحابة؟ الوقوع في البدع. إذا من تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم من ذلك أن يترك البدع، ومن خالف وترك التمسك بما كان عليه الصحابة فإنه سيقع في البدع، وهذا سبب ضلال أهل الفرق على أو أهل البدع على اختلاف بدعهم. سبب ضلالهم ترك إيش؟ التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. البدع جمع بدعة، وعرفت بتعاريف، بالنسبة للتعريف اللغوي ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه بديع السماوات والأرض، فما أحدث على غير مثال سابق هذا يسمى في اللغة بدعة. لكن يهمنا التعريف الشرعي، يعني هناك عبارات لأهل العلم في تعريف البدعة، من أحسنها وأسهلها وأقربها لأفهامنا كمبتدئين في طلب العلم تعريف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند حديث العرباض بن سارية، قال البدعة هي ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يرجع إليه، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يرجع إليه، هي ما أحدث أي مخترع. فالبدعة شيء مخترع لم يسبق له مثال، فما أحدث أي مخترع في الدين مما ليس له، مما لا أصل له يرجع إليه، أي لا دليل لهذا الشيء المحدث يرجع إليه من كتاب أو من سنة أو من عمل السلف. أن مر معنا قبل قليل أن قول الصحابي ها إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف فإنه ماذا؟ فإنه حجة، فإنه حجة، وإذا اختلفوا تتخير أقربهم إلى الدليل. فإذا البدعة ما أحدث مما لا أصل له يرجع إليه، ما أحدث في الدين مما لا أصل له أي مما لا دليل له في الشريعة يرجع إليه، أي مما لا حجة له في الشريعة يرجع إليه. ما هي الحجة؟ الحجة الكتاب والسنة وعمل السلف، عمل الصحابة سواء كان قول أو فعل. ومر معك الكلام أنهم مجتمعين على عقيدة واحدة، منهج واحد، وليس في أحد منهم أي بدعة، هذا مما تعقد القلب عليه. إذن هذه البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يرجع إليه، يعني كل من أحدث شيئا في الدين ونسبه إلى الدين يتعبد به إلى الله عز وجل ويظن أنه طريقا قويما ويظن أنه صراطا مستقيما وهو لا أصل له، لا دليل له، لا حجة له، لا من كتاب، لا من سنة، لا من قول صحابي ولا من فعله، فهذا يسمى بدعة ضلالة، والدين والإسلام بريء منه، والإسلام بريء منه. ثم سواء كان هذا الشيء الذي نسبه للدين واخترعه سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال أو كان في الاعتقادات، سواء كان قولا أو عملا أو عقيدة أحدثها ولا أصل لها في الشريعة ترجع إليه فهذه بدعة ضلالة، الدين بريء منها. وفي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في خطبة الحاجة في الجمعة، وكان يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وهكذا في حديث العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم للأمة من اتباع الأمور المبتدعة. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة فهي ضلالة. إذن هذا وصف لازم لكل بدعة، كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الضلالة وصف لازم لكل بدعة. فإذا علمنا ذلك أن كل بدعة ضلالة، إذن ليس في البدع شيء مباح، وليس هناك بدعة مستحبة، وليس هناك بدعة مكروهة. ما دام كل بدعة ضلالة وهذا الوصف ملازم لها، إذن البدعة أقل درجاتها إيش؟ التحريم. أقل درجاتها التحريم. ليس هناك لا بدعة مكروهة ولا بدعة مباحة ولا بدعة مستحبة. أقل درجات البدعة التحريم. فالبدعة تختلف، منها ما هو كفر، منها ما هو يعني كفر أصغر، منها ما هو يعني محرم. فأقل درجات البدعة التحريم، ولهذا كان أمرها خطيرا جدا. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات هذه، وترك الخصومات نؤخرها إلى الفقرة في قوله رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، نجعلها هنا ونربط الكلام الآن. وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن من لازم ترك البدع ترك أهلها، هذا من أصول أهل السنة، ترك البدع وترك إيش؟ أهل البدع، حتى يرتبط الكلام. فترك الجلوس مع أصحاب الأهواء هذا من لازم ترك إيش؟ من لازم ترك البدع. فترك البدع تترك البدعة وتترك صاحبها، تترك أهلها. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وهذا ما يسمى بالهجر، هجر المبتدع، هجر المبتدع. وقوله رحمه الله تعالى: أصحاب الأهواء، يقصد بهم أصحاب البدع، أصحاب الأهواء أصحاب البدع الذين لا يكون معتقدهم هو معتقد أهل السنة والجماعة، مثل الجبرية والقدرية والأشعرية والمعتزلة والمرجئة والصوفية. نعم، فهؤلاء يقال فيهم أهل الأهواء. إذن أهل الأهواء هم أهل البدع. لماذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء؟ لأنهم لم يستجيبوا للحق، ولم يتبعوا الحق، ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إما أن تتبع الرسول أو تكون متبعا إيش؟ للهوى. ثم هذا الهوى يعني قد يختلف، نعم، كما مر في ذكر الفرق، هذا مرجئ وهذا عنده اعتزال وهذا عنده تجهم إلى غير ذلك من هذه البدع المختلفة. فالجامع لها إيش؟ اتباع الهوى. إذن هما أمران: إما أن تتبع الرسول أو تكون متبعا للهوى. والهوى عرفه بعض العلماء بأنه ميل النفس إلى الشهوة، ميل النفس إلى الشهوة. لكن بعضهم يفرق بين الهوى وبين الشهوة، فيجعل الشهوة مختصة بالملذات، مختصة بالملذات، ويجعل الهوى متعلق بالآراء والمعتقدات، يجعل الهوى متعلق بالآراء والمعتقدات. لكن ممكن أن يكون يعني ماذا الجامع، يعني ميل النفس، يعني الهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه، ميل النفس إلى ما تشتهيه وليس عليه دليل من الشريعة، وليس له حجة من الشريعة. هذا تعريف لبعض أهل العلم، ميل النفس إلى ما تشتهيه من غير داعية الشرع، يعني من غير وجود دليل أو حجة من الشرع على هذا الأمر. قلنا وإن كان بعضهم يفرق بين الشهوة والهوى، فيجعل الشهوة مختصة بالملذات ويجعل الهوى مختصا ومتعلقا بالآراء والمعتقدات. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هجر المبتدع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي آيات عديدة، منها قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهكذا الآية التي في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه ذكر أهل التفسير أنه يدخل فيها أهل البدع، فأهل البدع من الذين يخوضون في آيات الله. وهكذا قوله سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الذين ظلموا، ظلموا إما يكون الظلم بشرك كفر، أو يكون ببدعة، أو يكون بفسق، فيدخل فيهم ماذا؟ أهل الأهواء، يدخل فيهم أهل الأهواء. قال القرطبي: هذه دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي والبدع. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال هذه تدل على هجران أهل الكفر والمعاصي والبدع وغيرهم. وهكذا قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. الآية أيضا استدل الإمام مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، والقدرية من أهل الأهواء. ومن السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. إذن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما الذي يتبع ما تشابه منه؟ أي من القرآن؟ أهل البدع. أهل البدع يستدلون بإيش؟ بالمتشابه. هذا ما أخذ أهل البدع في الاستدلال، المتشابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم. وهكذا حديث: من آوى، لعن الله من آوى محدثا. محدث فسر بتفسيرين: أنه المجرم الذي الجاني الذي استحق حدا وعقوبة شرعية، وفسر بأنه المبتدع، المحدث المبتدع. فيقول: لعن الله من آوى محدثا. فإيواءه تعظيم، إيواء المبتدع يعني تعظيمه، توقيره، مدحه، نعم، حمايته، المدافعة عنه، هذه كلها تدخل في إيواء المبتدع. هذا كله هدم للدين. إيواء المبتدع هدم للدين. فانظروا: لعن الله من آوى محدثا، على هذا التفسير بأنه المبتدع. فكيف بمن؟ فكيف بالمبتدع نفسه؟ إذا كان هنا اللعن على من؟ على من آوى يأويه ويدافع عنه ويحميه ويثني عليه ويوقره ويعظمه، فكيف بالمحدث نفسه؟ فهذه من النصوص التي تدل على هذا الأصل: هجر المبتدع. وهكذا العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا هجروا بعض المخالفين وبعض المجاهرين بالمعصية. هذا ورد عن جمع من الصحابة كعمر وعلي وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسمرة بن جندب وغيرهم، أيضا ورد عنهم اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هجر المخالف. وهكذا الإجماع انعقد على هجر المبتدع. قال القاضي أبو يعلى: وأجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين. وأجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين. وهكذا نقل الإجماع ابن عبد البر والبغوي وغيرهما في مسألة هجر المبتدع. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. كيف صفة الترك؟ الهجر. كيف صفة الهجر؟ صفة الهجر عدم المجالسة، صفة الهجر ترك مكالمته، ترك مكالمته، نعم ترك مكالمته. أيضا صفة الهجر ترك السماع لكلامه، صفة الهجر ترك القراءة لكلامه، أيضا صفة الهجر الابتعاد عنه، أيضا صفة الهجر ترك توقيره. هذا كله يدخل في صفة هجر المبتدع: عدم المجالسة، الابتعاد عنه، ترك توقيره، ترك الثناء عليه، ترك الترويج له، ترك القراءة له، ترك السماع له، ترك السلام عليه، ترك رد السلام عليه، يدخل في هجر المبتدع ترك السلام وترك رد السلام على المبتدع. فهذا هو الأصل، الإعراض عن المبتدع بالكلية والبراءة منه. ويكفينا ما جاء عن السلف أنهم كانوا يفرون، يعني هروب، يهرب من المبتدع، يهرب من أصحاب الأهواء. نعم كما جاء عن أيوب السختياني لما جاءه رجل فقال يريد أن يحدثه بكلمة أو يسأله في كلمة أو عن كلمة، فقال: ولا نصف كلمة، مرتين وهو يشير له بإصبعه، ولا نصف كلمة. وهكذا ابن سيرين لما جاءه رجلان قالوا: نقرأ عليك حديثا، قال: لا. قالوا: نقرأ عليك آية، قال: إما تقومان أو قمت أو أقوم أنا. فذهب الرجلان فقيل لابن سيرين أن سألوه في هذا، قال: إني لا أملك قلبي بيدي، فأخاف أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. فانظر، يعني وهم أئمة في السنة، أئمة في الدين، مع ذلك يخافون الفتنة، يخافون أن يضلوا، يخافون أن تقر في قلوبهم هذه الشبه التي يأتي بها أهل الأهواء. هذا يكفينا في الفرار والابتعاد وهجر أهل البدع وأهل الأهواء. وبعض الناس يظن نفسه شجاعا، يظن نفسه قويا، ويتحدى مثل هذه الأمور، فيذهب يتلقى عن أهل البدع وأهل الأهواء ويجالسهم ويدرس على أيديهم ويتتلمذ عليهم، ويظن أنه سيميز بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. هذه نظرية شيطانية، والله هذه نظرية شيطانية فتن بها بعض الشباب. أنا عندي القدرة على أني أميز بين الحق والباطل، فسأتلقى عن هذا المبتدع وسأخذ عنه وأجالسه وأدرسه على يديه. وعندنا أئمة السنة إيش؟ أئمة السنة يفرون من أهل الأهواء، وإذا بهذا المسكين يقع في أحضان أهل البدع ويقع فريسة لهم، يقع فريسة لهم. فما تمر عليه فترة إلا وهو يوقر هؤلاء أهل البدع ويعظمهم ويثني عليهم ويروج لهم ويدرس كتبهم. يا ليت يقف الأمر عند هذا، يتطور به إلى أنه يرى أن الجميع كلهم سواء، أهل البدع وأهل الأهواء وأهل السنة. يا ليت الأمر يقف عند هذا، إذا به ما عاد يحضر لأهل السنة الخلص. يا ليت يقف عند هذا، إذا به يحارب أهل السنة الخلص، صار حربا على أهل السنة. من أين جاء هذا البلاء؟ أقوله إيش الجواب؟ من مجالسة أهل الهوى، من ترك هذا الأصل. يا أخي قد وقع، يا مسكين قد وقع علماء لما تساهلوا في هذا الأصل، أو وقع شيء من التساهل أو التغافل وجالسوا بعض أصحاب الأهواء وإيش، فدخل عليهم شيء من البلاء. هذا عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، إمام من الأئمة، لكن وقع في شيء من إيش، من التشيع. من أين دخل عليه هذا البلاء؟ من مجالسة جعفر بن سليمان الطبعي، شيعي كان يراه فاضلا ويراه صاحب سمت صاحب هدي، فجالسه ودخل عليه هذا البلاء. البيهقي رحمة الله تعالى عليه إمام، فوقع في شيء من الأشعرية. من أين جاء هذا البلاء؟ من ابن فورك، من ابن فورك، من مجالسة ابن فورك، مجالسة أهل الأهواء ما هي سهلة. ابن عقيل أحد أذكياء العالم، أحد أذكياء العالم، كانوا ينصحون الحنابلة، يا أستاذ يا أيها العالم لا تجالس المعتزلة، ينصحونه وهو يروح في السر يجلس مع المعتزلة ويدرس عليهم ويأخذ عنهم. فدخل عليه البلاء، دخل عليه تأويل في الصفات، وهو حنبلي معروف الحنابلة أقرب الناس يعني وأشد الناس تمسكا بالسنة. فمن أين دخل على ابن عقيل البلاء؟ هذا الاعتزال، يأول في الصفات، يعني يمدح المعتزلة، يثني عليهم، يوقرهم، يعظمهم، بل يثني على الحلاج الذي حكم عليه العلماء بالردة وقتل ردة، فيثني عليه. من أين دخل عليه هذا البلاء؟ من مجالسة المعتزلة، ما سمع النصح، نصح الحنابلة، وأتاب رحمه الله تعالى كما ذكره العلم، يعني كان راكب في سفينة فسمع أحد العوام يقول: والله نذرا علي لئن لقيت ابن عقيل لأقتلنه. الرجل قال: وصل يعني الأمر لهذا الحد، الحنابلة يريدون أن يقتلونني العوام. ليش؟ لأنه ماذا صار يمشي في يعني في هذا البلاء من أمور المعتزلة. فرجع وتاب، فرجع وتاب وأعلن براءته من المعتزلة. الشاهد هؤلاء علماء، يعني هؤلاء يعني أذكياء، وحصل التساهل في هذا الأصل فوقعوا في شيء من هذا البلاء. فكيف بأمثالنا المساكين، نعم، ممن يعني قصروا وقصروا في الإيمان وفي العلم وفي العمل، ثم يتحدى ويذهب يجالس أهل الأهواء والبدع ويقول: أنا سأميز بين الحق والباطل، هذه نظرية شيطانية ضل فيها من ضل. نعم، والواقع أكبر شاهد، نعم، ترونه بأعينكم، وناس تغيروا وصاروا يعني يدخلون في أمور خطيرة، وصاروا يعني يتركون مجالس أهل السنة، وصاروا يعني ماذا، حربا على أهل السنة. كل ذلك من جراء التساهل في ترك هذا الأصل. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. بقي المراء والجدال والخصومات في الدين، إن شاء الله نؤخره إلى الدرس القادم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.